أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأننا نتكلم عن عدم النفع وعدم الربح، هل يعد ضررا؟ هل يطلق عليه الضرر بمعناه اللغوي أو لا؟ هنا يلاحظ بأن الضرر تارة يكون ضرر مطلق، تدالا يكون ضرر ماذا؟ ضرر إضافي ومقيم. الضرر المطلق من قبيل أن يغرق مال الإنسان أو يحترق ماله، هذا ضرر مطلق. في مقابل ذلك أنه قد يكون الضرر ضرر إضافي، ليس ضررا مطلقا، وإنما هو ضرر بالإضافة من قبيل ماذا؟ من قبيل عدم الربح. عدم الربح بالنسبة إلى التاجر، لو سبق الضرر يكون هذا الضرر ضررا إضافيا ليس ضررا مطلقا، بمعنى أنه ضرر ونقص بالإضافة إلى هذا التاجر بلحاظ غرضه. يعني هو عنده غرض في التجارة، غرضه هو الاسترباح في هذه التجارة، فعندما لا يربح هذا يكون نقصا، لكن النقص ليس نقصا على حد النقص الذي يصدق في حالة مثلا غرض تجارته واحتراقه رأس ماله، وإنما هو غرر بالإضافة إلى كونه تاجر وصاحب غرر في هذه التجارة. فعندما لا يربح في المعاملة وفي التجارة، حينئذ يقال بأنه هذا تضرر، ليس الضرر حينئذ والنقص حينئذ نقصا مطلقا، وإنما هو نقص إضافي، هو بالإضافة إلى هذا التاجر يكون ماذا؟ يكون عدم الربح نقصا وضررا، والا هو في الواقع ليس نقصا، امواله لم تنقص، امواله راس ماله لم ينقص، وانما هو لم يربح في هذه التجاره. هل معنى عدم ربحه انه لحق النقص في امواله؟ لا، امواله لم تنقص، وانما قد يغلق الضرر على عدم ربحه باعتبار ماذا؟ بالإضافة كما قلنا، باعتبار أنه هو أساسا له غرض بهذه التجارة، وهذا الغرض بهذه التجارة هو الاسترباح، بالإضافة إلى ذلك يصدق، قد يصدق ماذا؟ ويقال أن عدم ربحه يصدق عليه النقص، ويصدق عليه ماذا؟ ويصدق عليه الضرر، على تقدير صدق الضرر لهذا المعنى، فيكون ضررا مقيدا، ضررا إضافيا، على تقدير أن يصدق الضرر. هل هذا يكفي بشمول الحديث له؟ هل يشمله الحديث؟ أو لا، أن الحديث لا يشمله؟ الظاهر أن الحديث لا يشمله. لماذا؟ لما هو واضح من أن هذا ليس ضررا حقيقيا، هذا ليس نقصا حقيقيا، الضرر هو النقص كما قلنا، هذا ليس نقصا، لم تنقص أمواله، لم ينقص ماله، لم ينقص أي شيء مما يملكه، فإذا هو ليس نقصا حقيقيا، ليس ضررا حقيقيا، وإنما هو ضرر مجازي، ضرر مسامحي بالإضافة إلى غرضه في هذه التجارة اللي هو الاسترباح، قد هنا بهذا اللحاظ يصدق عليه أنه تضرر، يصدق عليه أنه نقص، تضرر ولحقه النقص مثلا، لأنه في الواقع لم يلحق النقص، إذن هو ضرر مقيد، هو ضرر إضافي. هذا الضرر الإضافي لا يشمله الدليل، ظاهر الدليل هو النقص الحقيقي الذي يتحقق بالنسبة للشخص، أما حيث لا يكون هناك نقص ولا يكون هناك ضرر، هذا ليس ضررا حقيقيا، لأنه ليس نفسا حقيقيا، وإنما هو نفس المجازي وضرر المجازي تجاوزي مسامحي ويضعفي فنسمي الدليل لا يشمله، لا يدل على ماذا؟ لا يدل على شمول الحديث لمثل هذا الضرر المقيد أو الإضافي. زين، هذا في البداية قال هكذا، بل يمكن أن يقال بأنه أساسا هو عدم شمول الحديث له، ليس من جهة أنه ضرر لكنه لا يشمله الحديث، وإنما يمكن التشكيك فيما لا فيه صدق الضرر عليه أساسا بنص النقطة السابقة، التشكيك في كونه ضرران، وذلك لأنه ليس ضررا حقيقيا كما قلنا، ليس نقصا، هذا التاجر لم ينقص منه شيء، فإذا لا يصدق الضرر بمعناه الحقيقي، وإنما على تقديره فهو ضرر مسامح، ضرر تجوزي، وهذا معناه أنه ليس ضرر، يمكننا أن نقول هذا لم يتضرر، بالمسامحة متضرر، بأمال عناية يكون ماذا متضرر، لأن الحظ جانب ماذا؟ جانب كونه تاجر وصاحب غرض، ويهدف من هذه التجارة إلى تحقيق الأرباح، حينئذ يصدق على عدم ربحه ماذا؟ أنه شنو نقص، أنه ضرر. هذا الضرر مسامحي ليس ضررا حقيقيا، فيمكن ان نقول بان عدم شمول الحديث في مثل هذا الضرر هذا ليس باعتبار ان الحديث لا يشمله بعد فرض صدق الضرر عليه، وان المقصود في الحقيقه هو ماذا؟ هو عدم شمول الضرر له، عدم صدق الضرر بالنسبه اليه، لأنه بحسب الفرض لا يوجد نقص واقعا وحقيقة، فإذا صدق الضرر فهو صدق مسامح تجوزي عناهي، فإذا بالنتيجة نستطيع أن نقول لا ضرر بحسب الحقيقة، فلا يوجد الضرر في مثل هذا المقام. نعم يمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأن الضرر قد يصدق على عدم الربح وعدم النفع في حالة معينة، وذلك بعد الالتفات لأن عدم النفع وعدم الربح يمكن تصور بنحوين، النحو الأول أن نفترض عدم الربح وعدم النفع في مورد لا يكون هناك مقتضى للنفع وللربح، فمقتضى النفع والربح ما موجود، فلا يكون هناك نفع ولا ربح مع عدم وجود مقتضيه، واخرى نفترض له ان عدم الربح يتحقق مع وجود المقتضي للربح، مع تمامية المقتضي للربح لا يتحقق الربح، فالصورة الأولى واضح جدا بأن الضرر لا يصدق فيما إذا لم يكن هناك مقتضى للربح ومقتضى للنافع، في صورة عدم تمامية المقتضى للربح والنافع عدم الربح واضح أنه ليس شنو، ليس ضررا، ليس ضررا عدم الربح، لأن المقتضى للربح والمقتضى للنافع ليس موجود، كما إذا فرضنا أن شخصا لم يجري في يومه أي معاملة، تاجر عندما لا يجري في يومه أي معاملة، أو لا يجري في شهر معين أي معاملة، فهو لا يربح، لكن لا يستطيع أن يقول بأني تضررت، لماذا؟ لأنه لا يوجد مقتضي للربح حتى يكون عدم الربح مثلا ندعي لأنه يصدق عليه الضرر. إنما يكون هناك مجال لصدق الضرر عندما نشترط ماذا؟ في الصورة الثانية، عندما نشترط تمامية المقتضي للربح، لأن يكون المقتدي بالربح تاما، فإذا لم يربح هنا يوجد مجال لأن يقال بأن عدم الربح هذا يصدق عليه ما لا يصدق عليه الضرر. أما في الصورة الأولى فواضح لأنه مقتضي الربح غير موجود، فعدم الربح لا يصدق عليه الضرر ولا يصدق عليه النقص. أما في الصورة الثانية والمراد بها هو عدم الربح مع وجود مقتضى الربح، مع وجود ما يقتضي حصول الربح بالنسبة إلى هذا الشخص، كما إذا فرضنا أنه أجرى معاملة، أجرى معاملة وهيئ كل مقدمات الربح في تلك المعاملة، كل مقدمات الربح في تلك المعاملة هيئها لكن حصل مانع يمنع من ماذا؟ يمنع من ماذا؟ من تحقق الربح في الخارج. حصل مانع يمنع من تحقق الربح في الخارج، فصدق عدم الربح، لم نربح في هذه المعاملة مع تمامية المقتضي للربح بحسب الفارض. في هذه الحالة قد يقال بماذا؟ بأنه يصدق ماذا؟ يصدق الضرر، يصدق الضرر، وكأن صدق الضرر أو دعوى صدق الضرر في هذه الحالة يكون مبني على ماذا؟ يكون مبني على أن اقتراب تمامية المقتضي للربح كأنه ولو بالنظر العرف المسامحي يعتبر هذا كأن الربح تحقق، كأن هذا بمثابة ماذا؟ بمثابة تحقق الربح وحصوله في اليد. فإذا لم يحصل يغلق عليه شنو؟ النقص. كأن هذا في المسامحة، كأن هذا حصل ماذا؟ حصل في يده هذا الربح لأنه المقتضي له تام، المقتضي له تام، بحيث لولا المانع لكان الربح شنو؟ حاصلا ومضمونا بالفرض. كان قاعد يكسر التمامية المقتضي للربح. فإذا منع المانع من ذلك هذا يكون ماذا؟ يكون ولم يحصل الربح، يكون هذا موجبا لصدق ماذا؟ النقص والضرر بالنسبة إلى عدم الربح. بل يصح له أن يقول بأني تضررت اليوم إذا حصل مانع، خصوصا إذا كان المانع هو المزاحمة من قبل تاجر آخر، المزاحمة من قبل تاجر آخر، يصح له أن يقال يقول مثلا ماذا يعني هكذا يدعى أنه أن يقول ضرني فلان ضرني فلان، والعرف أيضا يقول بأن هذا تضرر عندما يكون له محل وهو يمارس عمل وتجارته في هذا المحل ويربح خلال هذه الفترة في كل يوم مقدار معين يصعد ينزل إلى آخره، لكن جاء شخص آخر وفتح محلا آخر في مقابله فهو تضرر، يعني لم يربح أو لا قلة ربح، ما الفرق بينهما؟ إما عدم ربح بالمطلق فإما شنو؟ إما قل ربحه. في كلتا الحالتين يستطيع أن يقول أن فلان ضرني، يلزق الضرر على عدم الربح أو على قلته، أنه فلان ضرني، والعرف أيضا يقول بأن فلان أضر بفلان، صاحب هذا المحل الجديد أضر بماذا؟ أضر بصاحب المحل القديم. لماذا؟ لأن المقتضي للنفع موجود وإنما منع منه مانع، المقتضي للنفع موجود وإنما منع منه مانع، منع منه مانع، والمقتضي هذه فقد يدعى بأن هذا يصدق الضرر عرفا، العرف يقول بأنه في هذه الحالة يصدق الضرر مع وجود المقتضي، لكن المقتضي هذا الظاهر هو أنه تمامية المقتضي بحيث لولا المانع لكان الربح مضمونا وحاصلا، هاي كأنه تجعل لا العرف يتسامح ويعتبر بأن الربح مضمون وحاصل، هذا ربحه حاصل، فإذا لم يربح بمانع هل كان يعتبر ماذا؟ يعتبر نقصا ويعتبر ضررا، فيضبط على عدم الربح في هذه الحالة ماذا؟ الضرر. لكن متى؟ عندما يكون ماذا؟ عندما يكون المقتضي للربح مضمونا. الظاهر انه لا يفرق على تقدير صدق الضرر في هذه الحالة، لا يفرق بين ان يكون المانع مانعا متمثلا بوجود مزاحم من قبيل تاجر اخر يزاحمه في تجارته، او صاحب محل اخر يزاحمه في كسبه، او لا يكون المانع مانع اخر، مانع سماوي مثلا، مانع خارج عن اختياره، مانع اخر، مانع سماوي مثلا، مانع اخر هبوط الاسعار مثلا، بعض الاحيان قد يكون هبوط الاسعار والمقتضي للربح عند موجود كل مقدمات الاسترباح ومهيئها، لكن اسعارها هبطت، سعر العمله نزل، وهذا لم يربح وعاد اليه راس ماله يهشر، والا اذا نقص راس ماله يسبق الغرض بلا اشكال، لكن عاد اليه راس ماله ولم يربح. المانع ليس من جهة مزاحمة، وإنما المانع هو شيء آخر خارج عن اختياره، هبوط أسعار وأمثاله. ظاهرا حتى في هذه الحالة هذا من يقول بصدق الربح بصدق الضرر على عدم الربح مع وجود مقتضى الربح ومقتضى النافع ينبغي أن لا يفرق بين ماذا بين ما إذا كان مانع أو مزاحم من قبل شخص، وبين ما إذا كان مانع آخر سماويا أو نحوه. في كلتا الحالتين إذا كانت النكتة في الصدق العرفي، في صدق الضرر عرفا على عدم الربح في مثل هذه الحالة، في مقابل الحالة الأولى التي لا يكون المقتضي للربح فيها موجودا وتاما، النقطة في الصدق العرفي هي هاي أن تمامية المقتضي تجعل العرف كأنه يعتبر أن الربح مضمون وحاصل، فإذا لم يحصل يكون هذا كأنه فقد شيئا من أمواله، فحصل النقص فيصدق الضرر. هذا لا يفرق فيه بين أن يكون المانع من الربح هو مزاحم ويكون المانع شيء آخر، وبالتالي المقتضي موجود في كلتا الحالتين، المقتضي وتمامية المقتضي فرض في كلتا الصورتين في كلتا الحالتين، سواء كان المانع من جهة مزاحم أو كان المانع من جهة مانع آخر تماول مثلا، تمامية المقتضي فرض في كل منهما، النقطة موجودة في كل منهما، النقطة في كل منهما موجودة، ولا يفرق بين أن يكون مزاحم الشخص أو كان مانع آخر سماوي. الظاهر أنه ينبغي تعميم هذا بكلتا الصورتين، ولا ينبغي الاقتصار على صورة المزاحمة فقط. في كلتا الحالتين قد يدعى ماذا؟ صدق الضرر على عدم الربح في هذه الحالة، يعني في حالة وجود المقتضي علما، لوجود المقتضي للربح والنافع. هذا في مقابل أن يقال لا، نحن لا نكتفي بوجود المقتضي للربح في صدق ماذا؟ في صدق الضرر وصدق ماذا؟ وصدق النافع. هذا لا يكفي، لا يكفي ما دام بحسب الحقيقة والواقع هذا لم يلحقه نقص في أمواله، لا يصدق الضرر ولا يصدق النقص، هذا عادت إليه تمام أمواله. مجرد تمامية المقتضي للربح وللنفع قد يقال أن هذا لا يكفي في صدق ماذا؟ في صدق الضرر وصدق النقص عليه، وحينئذ ينكر صدق ماذا؟ صدق الضرر. على كل حال سواء تم بصدق الضرر كما هو غير بعيد،
غير بعيدا نصدق الضرر عرفان في حالة من هذا القبيل، أو قلنا بعدم صدق الضرر، يعني بعبارة أخرى حتى لو قلنا بصدق الضرر في محل الكلام، هل يمكن الالتزام بشمول الحديث له غضبا يصدق عليه الضرر، لكن هل يمكن الالتزام بشمول الحديث على الضرر الشملة؟ ويلتزم بنتائج شمول قاعدة الضرر مثل هذا الضرر اللي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن عدم الربح مع وجود المقتضي للربح، هل يمكن الالتزام بذلك؟ الظاهر لا يمكن الالتزام بذلك، لا يمكن الالتزام بذلك، يعني إذا التزمنا بذلك لازم لابد أن ننتظم مثلا إذا بنينا على أن قاعدة من هذه القاعدة هو حرمة شنو؟ حرمة الضرر تكليفا، حرمة الضرر تكليفا، ينبغي أن نتفق في هذه الأمثلة لأنه هذا صاحب المحل يحرم عليه ماذا؟ أن يفتح محل، لأنه بفتح المحل سوف يلحق الضرر لماذا؟ لصاحب المحل الأول، أو الشخص يسوق سيارة ويعمل بسيارة أجرة في منطقة معينة، يأتي شخص آخر أو أشخاص آخرين أيضا يعملون نفس العمل بسيارات أخرى، لا إشكال أن يزاحمونه في عمله، يعني يجبون ماذا؟ يجبون قلة ماذا؟ قلة أرباحه أو عدم الربح بالمرة، فهل يلتزم بتحريم هذا العمل عليهم؟ وهكذا موارد كثيرة جدا، إذا التزم بشمول القاعدة بمثل هذا الضرر فإنه ينبغي كما عبر بعض المحققين عن تأسيس فقه جديد، ينبغي أن يلتزم ب في موارد عديدة نمنع الشخص من أن كذا نمنع كذا، كثيرا ما يلزق هذه الحالة في باب التجارة وفي باب المعاملات وفي باب كذا، كثيرا ما تحت المزاحمة مع تمامية المقتضي للربح، لكن تحت المزاحمة من قبل الآخر، في حالة المزاحمة لابد أن يلتزم بالحرمة، إذا قلنا بأن مفاد القاعدة والحرمة التكليفية، أو يلتزم بنفي الحكم الضرري إذا قلنا بأن مفاده هو نفي الحكم الشمول الضرري، وهكذا. فالظاهر أنه لا يمكن الالتزام بشمول القاعدة حتى لو قلنا بصدق هذا الضرر في حالة من هذا القبيل، لكن قد يقال بأنه لا بد من استثناء بعض الحالات في محل الكلام، والالتزام بصدق الضرر فيها وشمول القاعدة لها وشمول حديث لا ضرر لها وشمول حديث لا ضرر لها. الحالة الأولى هي حالة الأموال العامة وما يعبر عنه بماذا؟ بالمشتركات، التي يثبت فيها حق لكل أحد في ماذا؟ في الانتفاع بها والاستفادة منها، كالمياه والكلاء والمراعي وإلى آخره، هذه الأموال العامة والمشتركات، هذه يثبت حقا لكل فرد من المسلمين في ماذا؟ في الانتفاع بها. إذا فرضنا أن شخصا ما انتفع بهذه الأرض على نحو منع غيره من الانتفاع بها، منع غيره من الانتفاع بها كما هو الحال في ماذا؟ في الحديث الشريف المتقدم في قبل في منع فضل ماذا؟ منع فضل الماء، في منع فضل الماء كان تفسيرا نقول الأقرب الأظهر كذا، هو هذا كان أن هذا يمنع فضل الماء فيمنع ماذا؟ فيمنع الكلام، كلام من المشتركات من الأموال العامة التي لكل أحد حق في أن يستفيد منها، لكن هذا يملك الماء إذا ملك الماء ومنع الماء يمنع سوف يمنع ماذا؟ يمنع هؤلاء من ماذا؟ من هذا الحق، من الاستفادة من حقهم. لماذا؟ لأن الحيوان إذا رأى يحتاج إلى ماء، فإذا منع منه الماء لا يستطيع أن يرى، فيضطرون إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى انتقال إلى مرعى آخر أو مكان آخر، فيحرمون من الاستفادة من هذا المال المشترك. فيحرمون من الاستفادة من هذا المال المشترك. هنا في الحقيقة لا يوجد نقص بمعنى الحقيقي، هذا لم يلحق النقص بأموالهم، لم يلحق النقص بأموالهم، وإنما هم منعهم من الانتفاع، يعني عدم نفع، عدم نفع في الحقيقة، ماكو ضرر، وإنما أكو شنو؟ عدم نفع. لكن هذا عدم النافع حيث اقترن بوجود مقتضي النافع والانتفاع، وهو ماذا؟ وهو كون الأرض مشتركة ومن الأموال العامة، ويثبت فيها حق الانتفاع لكل أحد، فإنه هذا بمثابة المقتضي من للنافع. فهذا جاء منع ذلك، منعهم من ذلك، أو احتكر الأرض المرعى كلها احتكره ومنع شنو؟ منع من غير من ذلك. هنا الظاهر انه يصدق الضرر ويصدق ماذا؟ ويشمله الحديث، ويشمله الحديث كما قلنا طبق هذا الحديث لا ضرر ولا ضرر في تلك الرواية على حالة من هذا القبيل، على حالة منع فضل شنو؟ فضل الماء. فمنع من ماذا؟ منع من ذلك تطبيقا لحديث لا ضرر ولا ضرر. والوجه في ذلك هو هذا، هو انه في هذه الحالة عندما يثبت حق الإنسان في الانتفاع بشيء، هذا بعد يكون بمرتبة أحلى من ماذا؟ من مسألة التاجر الذي يهيئ مقدمات شنو؟ الربح. هذا لا حق يثبت له في هذه الأرض، في هذا المرعى، أن ينتفع بهذا المرعى، ويأتي شخص من الخارج ويمنعه من هذا الحق، من انتفاع بحقه، ضررا حقا لا اشكال فيه، ان يرزق عليه الضرر، هذا ضرر به، الضرر يرزق بلا اشكال، والحديث ايضا يشمله بلا اشكال وبلا توقف. فاذا التزم بالحرم التكليفي ان يكون هناك الحرم التكليفي، يكون هذا حرام، فعل حراما. فاذا التزم بالمعاني الاخرى للحديث ايضا يلتزم بها في محل الكلام. هذا مورد. في هذا المورد يضاف إلى ذلك أن هذا المورد الأول يكون واضح ويتأكد جدا فيما إذا فرضنا أن هذا المال المشترك والمال العام كان بطبيعته بلا أي أعمال عناية، هو بطبيعته يقتضي أن يستفيد منه زيد من الناس، هو بطبيعته، مو زيد هو جايب هذا المنفعة لنفسه، لا، هو ما عام من المشتركات بطبيعته هو يمرتي بالثاني زيد، ما حد مسويه الشيء، هو عندما مجرى مر على ماذا؟ على أرض زيد، على بستان زيد. هنا المقتضي يعني يصير بعد أكثر وأوضح، أكثر وأوضح. فلو فرضنا أن شخصا آخر من قبل أن يمر ببستانه منع، يعني حول مجرى هذا الساقية أو النهر إلى بستانه مثلا، هذا يصدق عليه الضرر بلا إشكال، أوضح يصير صدق الضرر على عدم النافع، هذا يكون ماذا؟ يكون أوضح حينئذ. على كل حال في حاله الحالة سواء كانت حالة خاصة من هذا القبيل أو لا، المشتركات العامة والأموال العامة، منع أحد من له حق الاستفادة بهذا المال العام، منعه من الاستفادة، يعني منعه من الانتفاع، هذا يعد ماذا؟ يعد ضررا ويعد نقصا بلا إشكال، ويشمل بالحديث أيضا بلا توقف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي يمكن أن تستفيد المقام هي حالة هاي مسألة تخلف الشروط الضمنية أو المصرح بها في العقود المعاملية، تخلفها تخلف الشرط الضمني أو المصرح به في العقد، هذا مو دائما تخلف الشرط الضمني أو المصرح به دائما يوجب ماذا؟ الضرر بمعنى النقص، لا قد لا يوجب الضرر بمعنى النقص الحقيقي. ما هو تزوج امرأة عقد على امرأة وفرض اشترط أن تكون هاشمية، اشترط في ضمن العقد أن تكون هاشمية، تخلف هذا الشرط يقولون أن هذه المرأة ليست هاشمية، ايش يقولون؟ يثبت له الخيار، يثبت له الخيار، ويستدلون على ثبوت الخيار له بماذا؟ بلا ضرر، يستدلون على ثبوت الخيار له بقاعدة لا ضرر. مع أنه هنا لا يوجد نقص بمعنى الحقيقة، ما هو نقص من الشيء، لا بأموال لا بزدن لا بكذا لا بعرض لا إلى آخره، لم ينقص من شيء أصلا، وإنما هو تخلف الشرط. هذا تخلف الشرط هنا اعتبروه ضرر، تطبق القاعدة لا ضرر عليه، تعتبروه ضرر تطبق القاعدة عليه، ويستنتج من تطبيق القاعدة عليه وثبوت الخيار المن لهذا الشخص الذي اشترط هذا الشرط في عقد زواجه، اشترطوا قالوا بأنه يثبت له الخيار تطبيقا لقاعدة ماذا؟ لقاعدة لا ضرر. هذا المعنى يمكن ربطه بما ذكرناه أولا، بما ذكرناه أولا، وهو أنه هذا يعتبر نقصا بلحاظ الغرض الذي ماذا الذي يرتبط بذلك الشيء، لأنه هذا يعني هذا ضرر لهذا الشخص الذي عقد واشترط هذا الشرط، لأنه هو له غرض بهذا الشرط، غرض معاملي، عندما يشترط الشيء هو عنده غرض من هذا الاشتراط، فعندما يتخلف هذا الشرط ولا يحصل هذا الغرام عندئذ يقال بأنه شنو؟ بأنه تضرر، وأنه شنو؟ أنه حصل الناقص. هذا النقص ليس نقصا مطلقا، وإنما هو نقص أشبه بالنقص الإضافي اللي قلناه في مسألة الشنو، في مسألة التاجر، وقطع النظر عنه نقطة ثانية، التاجر عندما لا يربح هذا نقص إضافي ليس نقصا حقيقيا، وإنما هو نقص إضافي. يعني شو النقص الإضافي؟ يعني بالإضافة إلى غرض التاجر من التجارة، التاجر غرضه من التجارة هو الاستربح، فعندما لا يحصل الربح يقال بأنه شنو؟ بأنه شنو؟ تضرر. هذا من هذا القبيل لكن بشكل أوضح، ولكن بشكل أوضح لماذا؟ لأنه في باب المعاملات هذا اشترط شيئا، اشترط شيئا إما ضمنا وإما ماذا؟ وإما صرح بهذا الشرط، إذن له هو غرض لماذا؟ من هذا الشرط. عندما يتخلف يقال بأنه عرض له النقص أو عرض له الضرر بالإضافة إلى كونه عاقدا مشترطا، بالإضافة إلى كونه زوجا مشترطا هذا الشرط، عندئذ يقال بأنه يحصل له شنو؟ الضرر، كما قيل هناك يا التاجر لأنه يحصل الضرر ويصدق الضرر عرفا بالإضافة إلى كونه تاجرا له غرض من تجارة وهو الاسترباح، فعندما لا يحصل هذا العرف يقول بأنه يصدق حينئذ ماذا؟ مسألة الشنو؟ مسألة الضرر. لكن هنا في الحالة الثانية لا إشكال في صدق الضرر، في هذه الحالة في صدق الضرر، ولذا لا إشكال عندهم في الاستدلال على ثبوت الخيار بماذا؟ بقاعدة شنو؟ قاعدة لا ضرر، يعني لا يوجد نقص بمعنى الحقيقي كما قلنا، وإنما الموجود هو تخلف الغرض، تخلف الغرض أشبه بتخلف النافع، أشبه بعدم الربح وعدم النافع، مع ذلك اعتبر ضررا وطبق الحديث عليه، وكما قلنا أثبت الخيار له تطبيقا إنما لحديث لا ضرر في هذا المورد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.